الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: وعن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح. رواه الطبراني بن خزيمة في صحيحه والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم. يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: أفضل الصدقات أو أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح. الكاشح يعني الذي يضمر العداوة، الذي يضمر العداوة ولا يبينها، كأنه طوى عليها كشحه، فيقال الكاشح. فهذا الذي يكون من الأقارب ويضمر لك العداوة ولا يبينها، إن تصدقت عليه فإن هذه الصدقة هي من أفضل الصدقات، الصدقة على هذا القريب من الأرحام، وخاصة إن كان ممن يضمر العداوة التي تفضي إلى القطيعة ونحو ذلك، فإن هذا الصدقة عليه من أفضل الصدقات. وذلك أن هذه الصدقة أولا هي على ذي الرحم، والصدقة على ذي الرحم كما بين صلى الله عليه وسلم فيها اثنتان، فيها صدقة وصلة. فكون إنسان يتصدق على مسكين من أقاربه خير من أن يتصدق على مسكين بعيد، إلا إذا كانت ثمة مصلحة ونحو ذلك، لكن من غير مصلحة فإن الصدقة على المسكين من الأقارب أعظم أجرا، لأن فيها صدقة وفيها كذلك صلة، صدقة وصلة. ومن جهة أخرى، هذه الصدقة على ذي الرحم الكاشح الذي يضمر العداوة فيها ترغيم للشيطان، فيها ترغيم للشيطان، لأن الشيطان يجد هذا الباب لأجل أن يوقع العداوة والقطيعة. فأنت تريد أن تتصدق عليه ولا تحسن إليه ولا تصل هذا الذي يضمر لك العداوة من الأقارب، فربما يأتيك الشيطان ويقول: انظر هو ماذا يصنع معك، كيف يتصرف، كيف قد أضمر العداوة ونحو ذلك، وأنت تذهب إليه وتذل نفسك. لكن كون إنسان يذهب ويتصدق عليه فإن هذا يرغم الشيطان، وهذا لا شك أنه أمر أيضا عظيم. مما يدل من هاتين الجهتين، كون هذه الصدقة على ذي الرحم، وكونها أيضا صلة، وصلة من؟ صلة من يضمر العداوة وربما يقطعك، وأيضا من جهة أخرى ترغيم للشيطان، كانت هذه الصدقة هي من أفضل الصدقات. فمن أفضل الصدقات قال صلى الله عليه وسلم: الصدقة على ذي الرحم الكاشح، بمعنى أن هذه العداوة التي يمكن أن يضمرها أحد من الأقارب ما ينبغي أن تكون مانعا من الإحسان إليه وصلته، بل حتى التصدق عليه، لأن هذه الصدقة هي من أفضل الصدقات. ثم قال رحمه الله: عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ثم لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت بيده، فقلت: يا رسول الله، أخبرني بفواضل الأعمال. قال: يا عقبة، صل من قطعك، وأعط من حرمك، وأعرض عمن ظلمك، وفي رواية: واعف عمن ظلمك. رواه أحمد والحاكم وزاد: ألا ومن أراد أن يمد في عمره ويبسط في رزقه فليصل رحمه. يقول عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لقيه في الطريق، قال: فأخذت بيده، أخذ عقبة بيد نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا لأجل أن يسلم عليه ويرحب به. ولا شك أنه إذا أخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا فيه من الإجلال له عليه الصلاة والسلام. قال: فقلت: يا رسول الله، أخبرني بفواضل الأعمال. بفواضل الأعمال أي الأعمال التي لها فضل على ما سواها، أخبرني بالأعمال التي لها فضل على ما سواها، لأن الأعمال متفاضلة، يكون هذا عمل فيه أجر وثواب، وثمة عمل أفضل منه أعظم أجرا وأعظم ثوابا. فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: أخبرني بفواضل الأعمال. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عقبة، صل من قطعك. الآن هذا الجواب سيذكر له فواضل الأعمال، أعمال هذه الفاضلة التي لها أجر عظيم. فيقول: يا عقبة، صل من قطعك، يعني من يهجرك ومن يقطعك ومن يسيء إليك ولا يؤذيك ويكون بينك وبينه هذه القطيعة، احرص على صلته. تبين لنا في الدرس الماضي أن هذه هي الصلة الحقيقية، ليس الواصل بالمكافئ كما قال صلى الله عليه وسلم، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها، ولذلك يقول هنا لعقبة صل من قطعك، فهذه هي الصلة الحقيقية، وهذا من فواضل الأعمال، لأن هذا هو الجواب عن فواضل الأعمال التي سأل عنها عقبة. فهذا من الأعمال الفاضلة أن يحرص الإنسان على صلة من قطعه وهجره ونحو ذلك. قال وأعطي من حرمك، أعطي من حرمك أن تتفضل بالعطاء على من لم يعطك ولم يتفضل عليك، فمن حرمك ولم يعطك شيئا هذا لا يكون مانعا من عدم إعطائك له، بل أنت تحرص على إعطائه وتتفضل على التصدق عليه والإحسان إليه بمالك ونحو ذلك. فقال أعطي من حرمك، فالعطاء لا يكون كذلك مثل الصلة، لا يكون مكافأة إذا أعطيت قابلته بالإعطاء، وإنما تعطي حتى من حرمك ومنعك فإنك تعطيه، وهذا لا شك أنه عمل فاضل. والثالثة قال صلى الله عليه وسلم وأعرض عمن ظلمك، وفي رواية الأخرى قال واعفو عمن ظلمك، يعني من كل من ظلمك واعتدى عليك في مالك ولا في 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 عرضك ولا في نفسك فإن هذا ظلم، وأنت إن كنت قادرا على الانتقام فإن العفو والصفح أفضل، ولهذا قال له صلى الله عليه وسلم واعفو عمن ظلمك، وفي الرواية هنا قال وأعرض عمن ظلمك، يعني واعفو عمن ظلمك، أنت قادر على الانتقام، وهنا يأتي العفو. العفو ما يأتي عند عدم القدرة على الانتقام، لما لا تستطيع تريد أن تنتقم منه من الظلم الذي حل بك وصدر منه تجاهك وأنت تحرص على الانتقام لكن ما استطعت أن تنتقم. الآن ما يقولش الإنسان سأعفو وأصفح، لا، العفو والصفح لما تكون قادرا على الانتقام، يعني العفو عند المقدرة، أنت تقدر على أن تنتقم، على أن تأخذ حقك منه وأن ترد المظلمة، ومع ذلك فإنك ماذا تصنع؟ ترتقي إلى ما هو أعلى، لأن ثمة أمر يتعلق بالعدل، أن تقابل الإساءة بالإساءة بمثلها دون زيادة ولا اعتداء، هذا من حقك أن تنتقم، لكن إن كنت قادرا على مثل هذا ارتقيت إلى ما هو أعلى، إن كان في الأمر ذلك صلح في عفو العفو والصفح عنه، فترتقي إلى ما هو أعلى فتعفو وتصفح عنه، فتعفو عمن ظلمك. فيرشده صلى الله عليه وسلم إلى هذا العمل الفاضل، فقال له وأعرض عمن ظلمك، وهذه تربية من النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يقابل الإساءة بالإساءة، حتى وإن كانت على سبيل الانتقام ورد المظلمة بمثلها، لكنه يدله على عمل أعلى وأفضل أن يعفو عمن ظلمه. وفي رواية الحاكم قال ألا ومن أراد أن يمد في عمره ويبسط في رزقه فليصل رحمه، هذا كما مر معنا في حديث ذكر أيضا المصنف في فضائل صلة الرحم، أن من فضائلها أنها تمد في العمر، وهذا كما بينت أنه يزاد في العمر حقيقة، وكذلك يبسط في الرزق ويزاد في الرزق، وهذه الصلة التي صلة الأرحام تنفي الفقر وتنفي الحاجة، من كان واصلا لرحمه فإن صلة الرحم تنفي الفقر عنه وتنفي الحاجة عنه، فما من أهل بيت يتواصلون فيحتاجون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.